والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث اللاحق في الجهة اللاحقة في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة يقبل الفساد أو لا، مر بنا أن النهي المراد به عن العبادة الشأنية وليس عن العبادة الفعلية. فإذا ليس المراد العبادة الفعلية كي يقال أنه النهي يقتضي الصحة. النهي بعض توهم أنه يقتضي الصحة عن عبادة، لما لأنه لم تكن عبادة عبادة إذا لما كان النهي متوجها إليها، لأن العمل الذي صورته ليس بعبادة أصلا ليس منهي عنه. فإذن النهي يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد، بعض يتوهم هكذا، لكن الجواب عنه أي نعم على الأقل ذكرت احتمال، لكن هذا التوهم مردود لما مر بأنه ليس المراد منها العبادة الفعلية، العبادة الشأنية. طبعا لا سيما على ما بنينا عليه من أن التعبدي والتوصلي في تعريف التعبدي أنه ما كان في نفسه قابل للإضافة إلى الباري أو فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى، فيه إضافة ذاتية إلى الباري تعالى. لطيف النهي عن بعض العبادات الثانية، فإذا عطائية لطيفة أنه يمكن أن تكون عبادات شأنية وينهى عنها الشارع، لأن الله إنما يحب أن يؤتى من حيث يريد أو من حيث نصب بابا للتقرب إليه والإتيانه. وإلا الصلاة من دون طهارة عند القدماء محرمة، سواء من دون طهارة كما في الحائض والنفساء وكذا، أو حتى في الجنوب والمحدث. فليس كل ما عنوانه عبادة وتقرب هو طريق التقرب إليه تعالى، بل نصب الله أبوابا وطرقا خاصة للتقرب إليه. إجمالا هذا بحث مفيد حتى للبحث العقائدي. كذلك نلاحظ أن النهي عن معاملة، أي معاملة النهي، لاحظ هنا هذا البحث أنه بحث مهم وحساس. هنا صاحب الكفاية رحمة الله عليه رغم تيقظ صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب إلى أن موضوع أدلة الصحة ما هي، موضوع أدلة اللزوم ما هي، مرت بنا في المعاملات موضوع أدلة النهي الرادع عن بعض المعاملات ما هو. هنا البعض قال أيضا كذلك النهي عن المعاملة لو لم تكن المعاملة موجودة أو مقدور عليها كيف ينهى عنها الشارع. فالنهي عن المعاملة يقضي الصحة، أبو حنيفة استدل هذا الاستدلال أو تلاميذه. صاحب الكفاية إجمالا كأنما قبل هذا الشيء، وهذه أيضا غفلة. لماذا؟ لأن موضوع أدلة النهي أو الصحة كما مر بنا ليس وجود المعاملة في أفق اعتبار الشارع. موضوع أدلة الصحة ما هو؟ وجود المعاملة في أفق اعتبار العقلاء. النهي كذلك عن المعاملة هو نهي عن المعاملة بحسب أفق وجودها عند العقلاء مو عند الشارع. عند العقلاء لا عند الشارع. فالشارع يريد أن يرجع هذه السيار المرضية، السيار التي هي زائغة عن الجادة، سيار العقلاء. فنهيه عنها دليل وجودها عند العقلاء مو دليل وجودها عنده عند الشارع. لو لم يكن مقدورا لما نهى عنه، طبعا مقدورا بحسب مجرى صلة العقلاء، لأنه مقدور أن يبحث وجوده عند الشارع. لذلك هذه شوف هذا البحث شلون بحث دقيق مر بنا، كيف يثمر مثل هالنقاط وهالمباحث اللي خفيت على أبي حنيفة. هنا على حال حتى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، طبعا ولو في نهاية المطاف يذكر هذا المطلب، أنه يؤيد النهي عن المعاملة دليل على القدرة على المعاملة. هنا هذه أيضا غفلة من صاحب الكفاية، مع أنه هو حرر هذا المبحث وهذا المطلب، من أن أدلة الصحة موضوعها الوجود العقلائي والعرفي لا موضوعها الوجود الشرعي. نعم أدلة اللزوم لو يأتينا دليل من الشارع يقول لا لزوم لهذه المعاملة الشارع، هنا نعم لدل دليل يعني الرد عن اللزوم دل على ماذا؟ على وجود المعاملة الصحيحة عند الشارع. أما إذا أتانا دليل يرجع عن صحة المعاملة، حرم الله الربا يدل على وجوده عند الشارع، لا، حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا الربا الموجود عند العقلاء مو الموجود يعني اعترف بوجود الشارع هو اعتبارا. فإذا الفرق بين أدلة الصحة أدلة الصحة الشرعية، الأدلة الشرعية للصحة، أو الأدلة الرادعة بعد عن الصحة موضوعها وجود المعاملة العرفي لا موضوعها وجود المعاملة عند الشارع. فالنهي عن المعاملة ليس دليل على القدرة عليها عن في وجود الاعتباري لدى الشارع في عالم اعتبار الشارع، بل لا دليل على وجودها في عالم اعتبار عقلاء. بعض المعاملات يرجع عنها الشارع حتى مع عدم وجودها عند العقلاء، لكن وجودها عند المتعاقلين، مثل البغي والزنا كعنوان زنا، يقولون ما في ملة من الملل قر قانونيا بوجوده، الاختلاف في الصغريات يعني. حتى الآن في القانون الغربي الزنا ممنوع عندهم، بس أي زنا عادي يعرفون الزنا بتعريف آخر الاغتصاب، الزنا يعرفونه بالاغتصاب أو ممارسة هذه القضايا الجنسية خلاف بعض مقررات القانون أيضا يعتبرون الزنا وممنوع. إذا كما الآن اللواط والسحاق له من أشنع الفواحش لن يحللوا باسم لواط وسحاق، هذا فاحشة شنيعة ما يسمون، بدلوا المفهوم قالوا مثليين، يجملون القبيح يعرضون عنه بعنوان على يخفف الشناعة والقباحة. المقصود في جولة من العناوين حتى العقلاء متسالمين على عشان لوط اسمه مولوط، لوط اسمه مولوط سمي لوط ولا هو اسمه مولوط؟ لا هو لوط ليس اسمه لوط، اسم عين اسم شيء آخر، اسم النبي لوط اسم شيء آخر، لا اسم شيء آخر، يعني اسم شيء آخر هو مو اسمه. إذا هذا الأخاه صالح من القبيل على يتحل ولا اسمه اسم آخر، فأيما كان أي عنا جملة من العناوين حتى يمنعها العقلاء والعرفين. لكن المتعاقدين يمارسونها في الشارع يرجع عنها، يرجع عنها قد مو دليل وجودها عند العقلاء، دليل وجودها عند المتعاقدين مثلا أو كذا على المجرد. فإذا النهي في المعاملة أو في العبادة ليس دليل الصحة، لا دليل وجود، نعم وجود شأن لهذه المعاملة الآن، إما وجودها عند العقلاء أو عند المتعاقدين، أو أن هذا الفعل في نفسه له شأنية التقرب مثل العبادات المنهي عنها المحرمة. أي نعم، أي سبحان الله، ليس كل ما صورته عبادة فهو عبادة وإن كان شأنية. هذا على حال جهة أخرى. الجهة اللاحقة في البحث ربما تعتبر، أي نعم، صلب البحث، النهي عن العبادة هل يدل على الفساد أو لا؟ هنا يقسمون الأعلام النهي تارة عن تمام عنوان العبادة الماهية مثل الخطاب للحائض، دع الصلاة أيام أقرائك، وتارة النهي عن جزء العبادة، وتارة النهي عن ثالث قسم ثالث النهي عن شرط العبادة، شرط العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف ملازم للعبادة متحد معها، وصف متحد معها أو وصف موصوفة هي به، يعني عبر مقارنة على خطأ، عن وصف منعوت بها العبادة. القسم الرابع النهي عن وصف متحد وموصوفة بها العبادة. القسم الخامس النهي عن وصف يقترن صدفة مع العبادة في خمسة أقسام. هنا لا في تقسيم آخر، هذه تقسيم أقسام خمسة للمنهي من العبادة، لكن في تقسيم لنفس النهي وما ذكره الأعلام بشكل مفرز مبلور، ولكنه ذكروه ارتكازا في طيات كلماتهم. النهي هذا عن العبادة بالأقسام تارة النهي دائم، وتارة النهي اتفاقي يعني يطرأ على العبادة، اقترن بالعبادة بنحو اتفاقي، شبيه النهي في باب اجتماع الأمر النهي، اجتمع مع العبادة فتعلق بها طرأ عليها. فنمطين من النهي لابد أن نراعي الحديث عنهما في هذه الأقسام الخمسة في المنهي. نعم، بالنسبة إلى القسم الأول النهي عن العبادة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، اتفق الكل أنه يقتضي الفساد، ولكن يمكن تصوير الفساد بعدة تخريجات. نظرا لاختلاف قسمي النهي اللذين مر بنا، إن كان النهي الذي طرأ على مجموع عبادة نهي دائم مثل النهي في الحائض، النهي المولوي إذا حد جاء أنه نهي مولوي، ولا إذا كان نهي إرشادي تذكرون بعد لا حاجة لإتعاب الناس يبان أنه يدل على الفساد، من الأشياء الفساد يكون. لكن كلام لا، إذا كان نهي مولوي، فإذا كان دائم يرفض جعل صلاة أيام قراءته كما هو الصحيح أنه نهي مولوي يعني، فهذا لا محالة دال على، إذا كان دائم دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة، دال على تخصيص عموم الأمر بالعبادة، فالفساد من جهة عدم المقتضي أن هذه العبادة ليست لها أمر. لماذا إذا كان النهي دائم، إذا كان النهي دائم يدل على التقييد؟ لأن مع دوام النهي لا معنى أن يقال أن هنا ليس تعارض في الدين، إذا كان دائم لا محل يصير نوع من التعارض، يعني يدل على أن هذا مقدار من تلاقي النهي ولو من وجه، تلاقي النهي مع الأمر هنا تبتلى هذه الحصة من عموم الأمر بماذا؟ بمفسده في الجعل، فلا محل في التعارض. غاية أن تتذكرون أن التخصيص عند القدماء حقيقة غير التخصيص عند المتأخرين، فهنا نبني على التخصيص لكن بتفسير قدماء. تفسير قدماء يعني ماذا؟ يعني العموم ليس ملغى عن مراتب الإنشاء والتشريع بالمرة، وإنما مثلا المرتبة الثالثة أو الثانية من الإنشاء مرفوع، أما المرتبة الأولى لا زالت على حالها. فيما أن المفروض أن النهي هنا ليس خاص مطلق، خاص من وجه، يعني لو خاص مطلق تذكرون هذا المطلب بعد مرة بنا، لكن أعاود التركيز عليه بشكل أكثر حتى يصير أوضح. الخاص المطلق تصرفه في العموم أشد من تصرف الخاص من وجه. لماذا؟ هذه النقطة عند القدماء، مع أن عموم التخصيص سواء عموم خصوص من وجه أو عموم خصوص مطلق، عموم التخصيص عند القدماء تذكرون لا يرفع العموم بالمرة عن صحة التشريع، لكن عند القدماء العموم خصوص من وجه أقل تصرفا في العموم من الخاص المطلق. لماذا؟ لأن الخاص المطلق كأنما أصل جعل أو بيان لأجل تبيان المراد من العام، يعني لأجل التصرف العام الخاص المطلق. خاص المطلق أصل كأنما بيان لأجل التصرف العام، لكن بخلاف الأمر خصوص الواجب لا، هذا عام وهذا عام تلاقوا في منطقة، بس أصل تبيانهم أصل تشريعهم جعلهم ليس لأجل أن يتصرف أحدهم في الآخر، وإنما هذا التصرف في أحدهما لأجل مراعاة الآخر ارتكب. فبالتالي وإن كان النتيجة هي تقييد أو تخصيص، ولكن مع ذلك الحال أخف. لذلك تذكرون مر عندنا عن صاحب الكفاية في آخر تنجيه ذكر في بحث اجتماع الأمر النهي، صاحب الكفاية قال لا يبعد أن تكون الإضافات من وجه شبيه اجتماع الأمر النهي، ولو نظريا ذكر صاحب الكفاية، لكن مر أنه هذا مؤشر على أن الخاص من وجه لا يتصرف في العموم كالخاص المطلق، مع أن كليهما لا يلغي العام عن صفحة التشريع أو عن مرحلة مراحل الإنشاء. نرجع إلى ما نحن فيه، إذا النهي عن تمام العبادة هذا النهي إذا كان دائم يكون مخصص، لكن كما مر فيما إذا كان مخصص للوجه بعد لا يرفع العموم عن أصل صفحة التشريع. وثمرة ذلك تفسير التخصيص عند القدماء فرق عن التخصيص عند المتأخرين، أنه لو فرض أن النهي جمل طالت إعاقة يفعل العموم عموم الأمر. نعم. طبعا إعاقة مو إعاقة عن التنجيم والفعلية، لا إعاقة أشد من إعاقة عن الفعلية، لأن هذا ليس من قبيل التزاحم. المقصود أيما كان أي نعم أي يمكن تصويره يمكن تصويره. لا لا مو عقل، في أمثلة في أمثلة الحين. لا مو مصنع الآن الباب ثلاث البول ثلاث الجنابة هذا صم وحدة حتى الطارئ أخذ كذا مع ذلك حين يجب هني عموم تشرع الطرائق على حاله. حتى المستحاضة كثيرة سموها كثيرة المستحاضة المستحاضة مو كثيرة لا وين متوسطة وهي قليلة المضطربة هاي ما تدري أيام أيضا من أيام المستحاضة الشارع هاي تأخذ تتحيض بالأيام هاي تتحيض بالأيام فهو حسب وظيفة ظاهرية قد يكون الأيام التي لا تتحيض فيها هي حيض إيه ومع ذلك الشارع راعى أن تأتي بالصلاة وتأتي بكذا ففي موارد قد يزمن فيها لا الموضوع لأنه غير متحقق لأن الموضوع غير متحقق بس هذا الموضوع ما يمكن مراعاته الحرمة متحقق لا يراعى لأسباب لا يراعى الآن هذا بحث طويل. المقصود هي ما كان سيمكن فرض بعض الموارد أن تجمد يجمد النهي يصير إذا جمد إحنا يتفعل جانب الأمر والأمر زين. فالقسم الأول النهي عن تمام العبادة تمام العبادة إذا كان دائم واضح في تخصيصه وتقييد بس بهالنمط تخصيص وتقييد تفسير القدماء. وإذا كان نهي طارئ بسبب اجتماع الأمر والنهي نهي اتفاقي هنا أيضا يقتضي الفساد لا للتخصيص والتقييد كما مر لأن تزاحم ملاكي صحيح ماذا؟ تزاحم اللهم صل على محمد لأن التزاحم لأن في اجتماع الأمر والنهي على الصحيح عند القدماء يصير تزاحم ملاكي تذكرون عند المشهور حتى عند صاحب الكفاية وحتى الشيخ الأنصاري والعراقي والأسطواني فضلا عن القدماء طرا عندهم في باب اجتماع الأمر والنهي تتعارض ماذا؟ تزاحم ملاكي تزاحم ملاكي إذا يقول الفساد. لكنه يقول الفساد متى؟ إذا كان النهي منجز تذكروا. لذلك في اجتماع الأمر والنهي إذا كان النهي غير منجز بسبب أصبح الغفلة أو الجهل أو مشاركة صح فالنهي عن العبادة لا يقتضي الفساد إذا كان طاريا وكان النهي غير منجز. هذا مر حتى في ماذا اجتماع الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي مر النهي لا النهي عن العبادة يقتضي الفساد نعم دائم نعم طارئ منجز نعم أما طارئ غير منجز لا لا قلت عجيب عن من لفظها إلى لفظه إذا كان غير منجز. لا دائم بلي دائم يقول الفتاة. ما الفرق الآن معنا مع أن حين مرضنا وشرحنا أعاود أكرر هذا السؤال إرباكاً لأجل التركيز. ما الفرق بين أهي الدائم يقول الفتاة مطلقة إلا إذا جمل بعد هو الطريقة، بينما النهي هنا الطارئ إذا جمد لا يقوى الفساد، لا يقوى الفساد مطلقا. أي غاية الأمر النهي الدائم إذا لم يكن منجزا، إذا لم يكن منجزا هذا مو تجميد. لا إذا كان غير منجز دائم يقوى الفساد. ها وين تجميده النهي الدائم؟ هل تجميده بعدم التنجيز؟ لا، تجميده بعدم أصل الفعلية النهي الدائم. هذا أنا في هذا الصدد الآن عشان ننمر على هذا القسم، إحنا ما ركزنا مجهريا، حبيت يصير تعقيد شوي، تعقيد وبلبلة حتى تصير شوي تركيز أكثر. لكن أيضا الإسلام متين وليس فقيح، فأوغل وغول، غول غول يعني غول، في أوغل يعني في غول، أوغل فيه يعني غول، إذا في غولية موجودة فيه لكن لأهلها يعني. فأغرب فيه برشق، نعم برشق رابط برشق شوي شوي. المقصود يوم كان يعني في صفات مهولية القرآن والدين إلى الموجود في عين سامي حسها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات نافذ البحر قبل أن تنفذ، هي صفات مهولية صفات مهولية. على كل فما الفرق بين النهي الدائم والنهي الاتفاقي؟ ما الفرق؟ الفرق لاحظوا في النهي الدائم تصرف النهي الدائم في المرحلة الإنشاء في الأمر العبادي، تصرف في مرحلة الإنشاء، تصرف في مرحلة الإنشاء، وإلا اللي تصرف في كل مراحل الإنشاء بناء على التخصيص عند القدماء، لكن على الأقل تصرف في المرحلة الثالثة من الإنشاء. فحتى لو كان غير منجز لكن ليه فعلية ناقصة يقتضي الفساد النهي الدائم. النهي الدائم حتى لو كان غير منجز لأن الصفات مع الأمر ليس في الفعلية فقط، الصفات مع الأمر العبادي وين؟ في الإنشاء. فإذا لم تتم الفعلية وإنشاء حتى لو ما جمد إنشاء مطلقا، لكن إذا جمد إنشاء النهي في المرحلة الثالثة يرتفع البليل عن الأمر. أما إذا لم يجمد النهي الدائم، لم يجمد في مرحلة الإنشاء الثالثة وأصل فعلية، يبقى هو يتصرف يقيد عموم الأمر العبادي. أما في النهي الاتفاقي إنما يصطك مع الأمر لا في الإنشاء وإنما في الفعلية التامة، يعني عناد مصارعة للأمر العبادي في مرحلة الفعلية التامة والتنجيز. فإذا جمد في الفعلية التامة والتنجيز وإن لم يجمد في أصل الفعلية وفي الإنشاء ما يكون مضر للأمر، سيكون مضر للأمر. ففي فرق الأعلام، وإن لم يفصلوا هذا الآن، لكن مجموع كلمات واحد يجمعها هنا والتي تقدمت في اجتماع الأمر النهي ولا تصير تشتغل عبادة الروح. يصير تصريفي بحث النهي عن عبادة قوى الفساد. نهي دائم هي قوى الفساد مطلقة. أما النهي الاستفاقي فقط إذا كان منجز. والفرق بين النهي الدائم والاتفاقي هو هذا. في النهي الدائم تجميد لازم يكون في محل الإنشاء، يعني في محل أكثر فعالية والإنشاء كي لا يعاوق الأمر. أما في النهي الاتفاقي لا، يكفي تجميد عن التنجيز في الصحة أو عن الفعالية التامة. إذن في فرق بين النهي الاتفاقي يقتضي النهي مطلقا يقتضي الفساد، لكن إذا كانت فعليا منجزا في النهي الاتفاقي. أما في النهي غير الاتفاقي النهي الدائم مطلقا يقتضي الفساد إلا أن يجمد في أصل الفعلية والإنشاء. على كل التدقيق هذا لابد أن نعاود بعد التعقيد إن شاء الله بعد صبور، لأن هذا بحث هي الأعلام اكتفوا أنهم ارتكازا يدرون بالقضايا ما أعنوا أنفسهم من يفصلون. ونحن في تفصيل مو هالشيء. وصلى الله على محمد وعلى آله.